أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تعريف المجاز العقلي، وقال في تعريفه: هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأولا. ووصل الكلام إلى قيد بتأولا، نريد أن نفهم ما هو المقصود من هذا القيد. يقول الشارح: التأول تفاعل من الأول، والأول هو الرجوع. ومعنى تأولت الشيء أي تطلبت رجوعه، وفي المقام نقول تطلبت أو تأولت الإسناد إذا تطلبت رجوعه إلى أحد أمرين. الأمر الأول إلى الفرد الحقيقي من الإسناد، فنقول للمتكلم الذي أسند الفعل إلى غير ما هو له لا يصح منك هذا الإسناد إلا إذا تأولته، أي تطلبت رجوع هذا الإسناد المجازي إلى الإسناد الحقيقي. فإذا قال المتكلم مثلا: جرى الميزاب، فعليه أن يتطلب رجوع هذا الإسناد المجازي إلى الفرد الحقيقي، والفرد الحقيقي لهذا الإسناد ما هو؟ الماء مثلا، هو نسبة الجريان، أو هو إسناد الجريان إلى الماء، لأن الماء هو الذي يجري في الحقيقة وليس الميزاب. إذن هنا في هذا المثال ماذا لدينا؟ لدينا فردان من الإسناد، أحدهما إسناد مجازي والآخر إسناد حقيقي. الإسناد المجازي هو إسناد الجريان إلى الميزاب، الإسناد الحقيقي هو إسناد الجريان إلى الماء. فنقول للإسناد الحقيقي، أو لهذا الفرد يعني من الإسناد الحقيقي، إنه المرجع الذي إليه يؤول إسناد الجريان إلى الميزان. لا، إلى الإسناد. الإسناد الثاني يرجع إلى الإسناد الأول. يعني أنت ما معنى يرجع؟ أنت من أين أسندت الماء الجريان إلى الميزان؟ رأيت المطر يجري في الميزان، فلم يفصل ذهنك بين الماء والميزان، أيهما هو الجاري حقيقة وأيهما ليس جاريا حقيقة. فهناك ملابسة بين ماذا وماذا؟ بين الميزاب والماء والجريان. هذه الملابسة ماذا سببت؟ أن يختلط الأمر على الذهن، أو أن نصور هكذا ولو لم يختلط. لأن قد يقول قائل جرى الميزاب وهو يعلم أن الميزاب لا يجري وإنما الماء هو الذي يجري، لكن يصوره بهذا الشكل. من أين نشأ إسناد الجريان إلى الميزاب؟ نشأ من إسناد الجريان إلى الماء. فإسناد الجريان إلى الماء هو المرجع الذي إليه يؤول إسناد الجريان إلى الميزاب. فهذا المستعمل المتكلم الذي يريد أن يسند إسنادا مجازيا عليه أن يتطلب هذا المرجع الذي هو الإسناد الحقيقي. كيف يتطلبه؟ بأن ينصب في كلامه قرينة تصرف الذهن، يعني ذهن السامع، تصرف السامع عن أن يتوهم أن المتكلم أسند الجريان إلى الميزاب إسنادا حقيقيا. هي القرينة الصارفة، ما هو دورها؟ أنت من دون القرينة الصارفة ظاهر الكلام ما هو؟ الآن عندما أقول جرى الميزاب ولا أنصب قرينة، ظاهر هذا الكلام ما هو؟ أن المتكلم يريد إسناد الجريان إلى الميزاب. فإذا الميزاب هو الفاعل الحقيقي للجريان. نعم، عندما أنصب القرينة الصارفة، القرينة الصارفة ماذا يكون دورها؟ تقول للسامع انتبه، فلان في هذا الكلام أسند إسنادا مجازيا، فهذا الفاعل الذي أتى به ليس هو الفاعل الحقيقي وإنما هو غير ما هو له. هذا هو دور القرينة الصارفة. فإذا ما معنى أيها المتكلم عليك لا يصح لك أن تسند إسنادا مجازيا إلا بتأولا؟ مرجعه إلى أي شيء؟ يعني يجب عليك أيها المتكلم أن تنصب قرينة تصرف ذهن السامع عن إرادة ما هو الظاهر من الكلام، وتبين للسامع أن مقصود المتكلم شيء آخر وراء الكلام، أنه عندما أسند الجريان إلى الميزاب لم يسند الجريان إلى فاعله الحقيقي كما يظهر من كلامه، وإنما أسنده إلى الماء حقيقة، لكن بالملابسة أسنده إلى الميزاب. هذا دور القرينة الصارفة. إذن بتأولان هذا هو معناه ومرجعه. إذن ما معنى بتأول؟ أنا لماذا أفسر بهذه الطريقة؟ لأن الشرح هكذا فسر. الشارح في البداية يقول تأولت، ما معنى طلبت الرجوع؟ فهذا الإسناد المجازي إلى أين يرجع؟ إلى الإسناد الحقيقي. فعلى المتكلم أن يتأول إذا أراد الإسناد المجازي. ما معنى ذلك؟ أنه عليه أن يطلب رجوع الإسناد المجازي إلى إسناد حقيقي. كيف يمكن أن يطلب رجوع المجاز إلى الحقيقة؟ عندما ينصب القرينة الصارفة. فالقرينة الصارفة هي التي ترجع ذهن السامع من هذا الإسناد الظاهر في كلام المتكلم إلى الإسناد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر. يعني هي تقول للسامع التفت، هناك جملة يعتقد بها المتكلم وهي جملة جرى الماء، لكن المتكلم بما أنه نصب هذه القرينة الصارفة صح له أن يقول جرى الميزاب. إذن معنى تأول بالتأول الإسناد يعني طلب إرجاعه إلى الإسناد الحقيقي، هذا هو معنى. المقصود من طلب إرجاعه إلى المعنى الحقيقي ما هو؟ نصب القرينة الصارفة. لذلك الشارح يقول معنى تأول كذا وحاصله نصب القرينة الصارفة. هذه حاصل من أين أتت؟ يعني ليست هي معنى كلمة بتأول، وإنما هي المعنى المحصل من كلمة بتأول. فهناك يعني كيف مثلا نظير هكذا، أنه لدينا كلمة مستعملة في معنى لكن المقصود منها شيء آخر، مثلا مثل افعلوا ما تشاءون. هذا مستعمل في أي شيء؟ مستعمل في أي شيء افعلوا ما تشاءون، يعني يجب عليكم أن تفعلوا ما تشاءون، مستعمل في الأمر، لكن المقصود منه ما هو؟ التهديد. فهنا كلمة بتأول مستعملة في طلب رجوع الإسناد المجازي إلى الإسناد الحقيقي، مقصود الخطيب القزويني منها ما هو؟ نصب القرينة الصارفة. هذا هو حاصل ما أراد الشارح أن يبينه. لكن بقيت لدينا مشكلة أعوص من هذا، أو نعم أعوص من هذا الأمر الذي ذكرنا، وهو أن نشوف ماذا يقول. يقول بتأول متعلق بإسناده، أنه جار ومجرور فمتعلق بالمصدر بإسناده، في قوله في قول الخطيب وهو إسناده بتأول. ومعنى التأول تطلب، يعني المستعمل فيه لفظ التأول ما هو؟ تطلب ما يؤول إليه الإسناد المجازي من الحقيقة. هذه من بيانية، تطلب ما يؤول ما يرجع إليه المجاز. ما هو الذي يرجع إليه المجاز؟ يبين، يقول من الحقيقة. الآن هنا الأمر المشكل، يقول أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل. هذا نشير إليه على سبيل الاختصار لاعتبار سيأتي لاحقا. نحن في الشرح ماذا قلنا؟ قلنا الرجوع يكون إلى أحد أمرين، تطلب تأولت الشيء ما معنى؟ تطلبت رجوعه. تأولت الإسناد ما معنى؟ يعني تطلبت رجوع الإسناد. قلنا رجوع الإسناد يكون إلى أحد أمرين، الأمر الأول الإسناد الحقيقي، هذا انتهينا منه وبينا، مثل جرى الميزاب ترجع إلى قولنا جرى الماء. الآن الأمر الثاني الذي يرجع الإسناد المجازي إليه ما هو؟ هناك مبنى لدى الشيخ عبد القاهر الجرجاني وتبعه عليه الخطيب القزويني والشارح التفتازاني. يقول هذا المبنى الإسناد منه ما له فردان ما معنى فردان؟ فرد حقيقيان وفرد مجازيان، ومنه ما له فرد واحد فقط وهو الفرد المجازي، ولا يوجد له فرد حقيقي. الإسناد الذي له فردان مثل ماذا؟ كما في جرى الميزاب فرد مجازي له فرد حقيقي وهو جرى الماء، فهذا إسناد له فردان، واحد مجازي والآخر حقيقي. ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول للمتكلم عليك أن ترجع الفرد المجازي إلى الفرد الحقيقي، كي بنصب القرينة الصارفة كما بينا قبل قليل. ما دام للإسناد يوجد فردان فنستطيع أن نقول له إذا أردت أن تستعمل الفرد المجازي فعليك أن ترجعه إلى الفرد الحقيقي. لكن ماذا نفعل في النوع الثاني من الإسناد؟ الإسناد الذي ليس له إلا فرد مجازي ليس له فرد حقيقي. الآن بعد قليل نأتي بالمثال. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نقول للمتكلم عليك أن ترجع الفرد المجازي إلى الفرد الحقيقي، إن المفروض ليس له فرد حقيقي حتى مقدرا، لا يوجد. الآن من المثال تتضح لا يوجد له فرد حقيقي، فإلى أي شيء ينبغي أن نرجعه؟ نقول هذا الفرد المجازي مخترع بتحليل العقل، فحينئذ لا بد أن نلزم المتكلم الذي أسند إسنادا مجازيا من هذا القبيل. من هذا القبيل ما المقصود؟ يعني لا فرض حقيقي له. لا بد أن نلزم هذا المتكلم بالرجوع إلى المكان الذي يحتفظ العقل فيه بصورة لعملية التحليل هذه. مثلوا لذلك، طبعا هذا سيأتي تفصيله، لكن الآن بما أنه تعرض له لابد من الإشارة ولو بشكل مبسط. مثلوا له بهذا المثال: أقدمني بلدكم حق لك علي. يعني ما الذي جعلني آتي إلى بلدكم؟ حق لك على ذمتي، حق في ذمتي لك، فأريد أن أسدده لك. فهنا ماذا فعل؟ نسب الإقدام، أسند الإقدام، أقدمني، أسند الإقدام إلى البلد، إلى أي شيء؟ إلى الحق. فهذا يدعي الشيخ عبد القاهر والخطيب والتفتزاني، يدعون هكذا أن هذا إسناد لا حقيقة له، إسناد مجازي لا حقيقة له. لماذا ليس له حقيقة؟ يقول: لأن الإقدام في حد ذاته أمر واقعي أو أمر اعتباري. الذي حصل خارجا ما هو؟ القدوم والإقدام. الذي حصل هو أنا جئت إلى المدينة، هذا هو الذي حصل. في الخارج لم يقع إقدامه، فالإقدام مفهوم اعتباري، أمر اعتباري، لا حقيقة له، لا واقعية له. إذن ليست المسألة أنه هذه أقدما لها حقيقة لكن تنسب إلى فاعل، لكن المتكلم هنا أسندها إلى غير هذا الفاعل. ليست المسألة من هذا القبيل. المسألة هنا كيف حصلت؟ أن العقل انتزع من قدومي لأجل حق، قام بعملية تحليل، انتزع من قدومي لأجل حق إقداما مسندا إلى الحق. يعني لا أنه لدينا إقدام له فاعل حقيقي وإقدام ليس له فاعل حقيقي، هو أصلا الإقدام ليس مفعولا، لم يقع في الخارج إقدام، ليس له فاعل لا حقيقي ولا اعتبار. لكن الذهن ماذا فعل عندما رآني قدمت؟ عندما رأى قدومي إلى المدينة وعلم أن قدومي سببه ثبوت حق لفلان في ذمتي، انتزع من هذا الأمر الحقيقي أمرا اعتباريا، وهو إقدام الحق لي. فهذا لم يأتي بخلاف جرى الميزاب وجرى الماء. مثلا في الخارج لدينا جريان للميزاب، جريان للماء، نحن أخذنا منه، أخذنا من جريان الماء جريان الميزاب. فلذلك عندما نرجع هذا الفرد إلى ذاك الفرد الخارج، وكلاهما أمر واقعي، هناك جريان حقيقة في الخارج، لكن هنا ليس لدينا إقدام في الخارج أصلا، لا حقيقة ولا مجازا. غاية الأمر، غاية ما هنالك، لدينا قدوم، لدينا مجيء. هذا هو الأمر الواقعي الوحيد الذي حصل في الخارج، لكن الذهن انتزع، قام بعملية تحليل، فانتزع من القدوم إقداما، ونسب هذا الإقدام إلى سبب القدوم الذي هو الحق. فهنا عندما نقول للمتكلم أرجع المجاز إلى الحقيقة، لابد أن نفسر معنى الحقيقة، لأن المفروض لا حقيقة له. فلذلك ماذا نفسره؟ نقول أنت من أين أتيت بهذا الإقدام المنسوب إلى الحق؟ أنت أتيت به من عملية التحليل العقلي، فارجع إلى عملية التحليل العقلي. العقل قبل أن يحلل هذا التحليل من أين أتى بهذه النسبة؟ نسبة الإقدام إلى الحق من أين أتى بها العقل؟ لابد أنه يحتفظ بها في مكان ما، لابد أن يحتفظ بصورة للأمر الحقيقي مع فاعله الحقيقي. والعقل يحتفظ في ذهنه، في خزانته، يحتفظ بصورة للقدوم المنسوب إلى القادم. فلذلك نرجعه إلى هذا الموضع. لذلك ماذا قال؟ تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، أو تطلب الموضع الذي يؤول المجاز إليه، أي موضع؟ موضع من العقل قبل عملية التحليل التي أجراها العملية التحليل والانتزاع. وأيضا المقصود هنا ما هو أيضا؟ هو كيف تطلب هذا الموضع؟ عندما ينصب المتكلم قرينة صارفة تبين أنه أصل الكلام قدمت المدينة أو قدمت البلد لحق لفلان في ذمتي، عندما ينصب قرينة صارفة. خلاصة المطلب أن التأول هو طلب الرجوع، والرجوع إن كان هناك فرد حقيقي فيكون إليه، إن لم يكن هناك فرد حقيقي فلا بد من الرجوع إلى الموضع من العقل الذي يحتفظ بالصورة الواقعية. وطلب الرجوع إلى أحد هذين الأمرين إنما يكون عبر نصب قرينة صارفة. هذا هو المقصود من كلمة بتأول. فلا ملخص المطلب من دون هذا التعقيد أنه لا بد في المجاز من نصب قرينة صارفة. هذا بكل بساطة هكذا. لكن دخل المصنف في أنه كلمة بتأول ما هي. نقرأ. بتأول متعلق بقوله إسناده، ومعنى التأول يعني ما استعمل فيه لفظ تأول بتأول ما هو؟ تطلب. من أين أتى بتطلب؟ لأن تأولا هي على وزن تفعلا، فهي ليست بمعنى الطلب وإنما هي بمعنى التطلب. هذا نكتة، هذه نكتة، نكتة أخرى ذكرت في الحواشي، لماذا عبر بتطلب ولم يعبر به طلب؟ تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، قلنا من بيانية للإبهام الذي في الموصول ما، يعني تطلب الحقيقة التي يؤول إليها المجاز، يؤول يعني يرجع، أو تطلب الموضع الذي يؤول إليه المجاز من العقل. وحاصل المعنى أن ينصب المتكلم قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. ينصب قرينة تقول لنا يا جماعة التفتوا، فلان لا يريد من قوله جرى الميزاب إسناد الشيء إلى ما هو له، وإنما يريد إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فهذا يلفتنا إلى المعنى الحقيقي وينبهنا على أن الإسناد مجازي في كلام المتكلم. وله ملابسات شتى. بما أن المصنف ماذا قال لنا؟ قال لنا مجاز عقلي وهو إسناده إلى ملابس له، فتعرض لي الملابسة، فهذه الملابسات، فهذه الملابسة هل دائما هي شكل واحد أو هناك أشكال مختلفة لهذه الملابسات؟ هذا الاتصال الذي ينبغي أن يكون بين المسند إليه والفعل، هل هو دائما على طراز واحدا أو لا، هناك أشكال مختلفة لهذا الاتصال والارتباط؟ فلذلك قال وله ملابسات شتى. هناك أنواع الاتصال والارتباط بين الفعل وبين المسند إليه مختلفة ومتعددة. طبعا الفعل له اتصال بفاعله الحقيقي بمن هو له، كما أن له اتصالا بمن بغير من هو له. الآن يتعرض لهذه الملابسة. خلاصة المطلب لا شك ولا ريب أن الفعل المبني للمعلوم بينه وبين فاعله ارتباط ما، بين فاعله الحقيقي الخارجي ارتباط ما. فزيد إذا ضرب في الخارج فنقول ضرب زيد، فهناك اتصال بين الضرب وبين زيد. ما هو هذا الاتصال؟ أن الضرب صدر منه، أو نام زيد أن النوم قام بزيد. هذا فإذا من فعل المبني للمعلوم هناك ملابسة بينه وبين فاعله الحقيقي، لكن هذه الملابسة حقيقية أو مجازية؟ هي ملابسة حقيقية. فإسناد الفعل المبني للمعلوم إلى فاعله الحقيقي يكون إسنادا حقيقيا. الفعل المبني للمجهول إلى أي شيء يسند؟ إلى المفعول به. فضرب زيد، زيد هو المفعول الحقيقي لضرب لأنه هو الذي وقع عليه الضرب، فعندما نسند ضرب إلى زيد فيكون هذا إسنادا حقيقيا. فهناك ملابسة بين ضرب وبين زيد، هذه هي الملابسات الحقيقية. إذا متى تكون، متى يكون الإسناد حقيقيا؟ عندما يسند الفعل أو ما بمعناه إلى ملابسه الذي هو الفاعل في المبني للفاعل والمفعول به في المبني للمفعول. فقط في هذين الموردين لدينا إسناد حقيقي، في غير هذين الموردين ليس لدينا إسناد حقيقي وإنما لدينا إسناد مجازي. فإذا ما معنى ذلك؟ أن كل فعل بني للفاعل وأسند إلى غير الفاعل سيكون إسناده إسنادا مجازيا، وكل فعل بني للمفعول وأسند إلى غير المفعول سيكون إسناده إسنادا مجازيا. الآن تقول أسند إلى غير الفاعل، مبني للفاعل أسند إلى غير الفاعل، أو مبني للمفعول أسند إلى غير المفعول. ما هو غير الفاعل والمفعول الذي قد يسند إليه الفعل إسنادا مجازيا؟ الأمور التي نبحث عنها والتي يسند الفعل إليها إسنادا مجازيا هي أمور بينها وبين الفعل ملابسة ما، لكنها ليست كالملابسة بين الفعل المبني للفاعل والفاعل والفعل المبني للمفعول والمفعول، هي ملابسة من نوع آخر. لا بد الآن إلى أن نفتش سير البحث هكذا، أن علينا أن نفتش عن الأمور التي تلابس الفعل وليست بفاعل في المبني للفاعل ولا مفعول في المبني للمفعول. فنقول الفعل بما أنه دال على الحدث فله ملابسة ما بالمصدر، فقد يسند الفعل إلى مصدره. وتأتي الأمثلة بعد قليل. وهذا الإسناد ماذا يكون؟ إسنادا مجازيا، لأن حق الفعل أن يسند إما للفاعل إن كان مبنيا للفاعل وإما للمفعول إن كان مبنيا للمفعول. فلو فرضنا أسند إلى غيرهما كان مجازا، وغيرهما المصدر غير الفاعل وغير المفعول. وبما أن الفعل أيضا عند النحاة يتضمن الدلالة على الزمان، فالزمان مدلول تضمني للفعل، جزء من مدلوليه، واحد من مدلوليه، فهناك ملابسة ما بين الفعل وبين الزمان. فإذا أسند الفعل إلى الزمان فيكون هذا الإسناد إسنادا مجازيا، بنفس البيان الذي ذكرناه أن الزمان غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول في المبني للمفعول، فإسناد الفعل إليه يكون مجازا. والفعل له ملابسة أيضا بالمكان، له ارتباط ما بالمكان. لماذا؟ لأنه وإن لم يدل على المكان لكن كل حدث لا بد له من مكان يحل فيه، فالمكان مدلول التزامي للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. فإذا أسند الفعل إلى المكان كان هذا الإسناد إسنادا مجازي. لماذا؟ أيضا للبيان المتقدم، المكان لا هو فاعل ولا هو مفعول، فعليه لا يكون إسناد الفعل إليه إسنادا حقيقيا. والفعل له علاقة أيضا بالمفعول به، عفوا لا، هذا المفعول به تحدثنا عنه، له علاقة أيضا بالسبب، بالسبب. لماذا؟ لأن كل حدث لا بد له من سبب. طبعا السبب المقصود من السبب هنا إما السبب المباشر معبر عنه بالعلة الفاعلية، وإما السبب الغائي المعبر عنه بالعلة الغائية. طبعا السبب العلة الفاعلية ليس المقصود منه نفس الفاعل هنا، الآن عندما يأتي المثال نوضح ذلك. فإذا أسند الفعل إلى واحد من هذه الأمور فلا محالة يكون إسناده إليها إسنادا لا على نحو الحقيقة بل على نحو المجاز. فالآن أراد الخطيب أن يأتي بمثال لكل هذه الملابسة. أما إسناد الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل أو إسناد الفعل المبني للمفعول إلى المفعول فهذه تقدمت أمثلتهما، واحد مثل ضرب زيد، واحد مثل ضرب زيد. الآن نريد أن نمثل على إسناد الفعل إلى المصدر أو إلى الزمان أو إلى المكان أو إلى السبب. خب الآن تعال نقرأ حتى نطبق على العبارة وكل مثال نشرحه. يقول نعم، وله أي للفعل ملابسات شتى. يقول وهذا يعني وله ملابسات شتى إشارة من الخطيب القزويني إلى تفصيلا وتحقيق للتعريفين، أي تعريفين؟ حقيقة والمجاز، لأنه بين الملابسة بين الفعل والفاعل والمفعول به، وبين الملابسة بين الفعل والمصدر والمكان والزمان والسبب وما إلى ذلك. يقول وله ملابسات شتى. طب لقائل من يقول هذه شتى شتى ما هي؟ يقول شتى وصف بمعنى مختلفة. من أين أتت هذه الكلمة؟ وهي جمع شتيت على وزن مريض. ومريض فيها خصوصيتان، الخصوصية الأولى أنها تجمع على فعلة، فالشتيت تجمع على شتى مثل مريض تجمع على مرضى. الخصوصية الثانية أن مريض فعيل، وهذا وزن فعيل يطلق على المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع واللفظ واحد. امرأة مريض ورجل مريض، رجال مريض ورجل مريض. فإذا لذلك هي مثل مريض تماما، لذلك قال كمريض ولم يبين وجه الشبه. ملابسات شتى نقطة. الآن يريد أن يأتي بكلام مستأنف، ما هي هذه الملابسات؟ كلام مستأنف يريد أن يبين من خلاله هذه الملابسات المختلفة. يلابس الفاعل، يلابس الفاعل يعني يلابس الفعل أو ما بمعنى الفاعل، متى؟ إذا كان مبنيا للفاعل. والمفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به، ويلابس المصدر بينا لماذا، والزمان والمكان والسبب. خب لماذا لم يقل ويلابس المفعول معه والحال والتمييز والمستثنى؟ يعني أليس هناك اتصال بين الفعل وبين المفعول معه؟ يقول لا، لأن الفعل لا يسند إلى المفعول معه. سرت والنيل لا تقول سار النيل ويبقى النيل مفعولا معه. فالمفعول معه لا يسند الفعل إليه، وكذا الحال. جاء زيد راكبا لا تقول جاء راكبا أو جاء راكب ويبقى راكب حالا. مثلا التمييز، طاب زيد نفسا لا تقول طاب نفس ويبقى نفس تمييزا. إذن هذه لا يوجد ملابسة بينها وبين الفعل، فلذلك لم يتعرض لها. ولم يتعرض للمفعول معه والحال ونحوهما كالتمييز والمستثنى، لأن الفعل لا يسند إليها، إلى هذه الأمور. متى؟ فوق الآن الأمثلة. فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له. ليش قال لهما؟ قال لهما لأن العطف بأو، يعني فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل، وإسناده إلى المفعول إذا كان مبنيا للمفعول حقيقة. يقول أي للفاعل أو إلى المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به حقيقة يسمى إسنادا حقيقيا، كما مر. الشارح التفتزاني يقول لم يمر ذلك، لكن الذي مر الأمثلة، كما مر من الأمثلة. طبعا لم يتقدم مثال للمبني للمفعول. من الأمثلة، يعني من الأمثلة على الإسناد الحقيقي، أعم من أن تكون، من أن يكون الفعل أو ما بمعناه مبني للفاعل أو مبني للمفعول. طبعا الآن الفعل المبني للفاعل مثل ماذا؟ مثل ضربة. طب ما بمعنى الفعل المبني للفاعل مثل ماذا؟ مثل ضارب، مثل حسن، وهكذا، مثل كريم. المبني للمفعول مثل مضروب وما إلى ذلك. فهذا يتصور في الفعل وفي بمعناه أيضا. وإسناده، يعني إسناد الفعل إلى غيرهما، إلى غير الفاعل أو غير المفعول به، يعني غير الفاعل أين؟ في المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به. هذه ليش أتى بيعني هنا؟ إن عبارة الخطيب موهمة. مثلا الآن ضرب عمرو، والضارب هو زيد في الحقيقة، وإنما عمرو هو المضروب. هل هذا إسناد حقيقي أو مجازي؟ لا، هذا إسناد حقيقي، هذا إسناد مجازي. لماذا؟ لأن الفعل مبني للفاعل، فحق أن يسند إلى الفاعل، لكنك أسندته إلى المفعول به، فهذا مجازي. فهنا لو لم يأتي بقوله يعني، الآن هذا يصدق علي أنه إسناد إلى غير الفاعل والمفعول، هذا إسناد إلى المفعول. لذلك هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول انتبه، مقصود الخطيب القزويني هكذا، أن الفعل المبني للفاعل إذا أسندته إلى غير الفاعل فمجاز، لأن الفعل المبني للفاعل إذا أسندته إلى المفعول يكون حقيقة أيضا. واضح لماذا أتى بالتفسير؟ إنه قد يتوهم هكذا أن الفعل المبني للمفعول مثلا إذا أسند إلى الفاعل فذا يكون حقيقة، مع أن هذا وهم، وإنما يكون مجازا. متى يكون حقيقة؟ إذا أسند إلى المفعول فقط. طب يعني يريد أن يقول إلى غيرهما، هذه لابد أن تحمل على التوزيع، إلى غير الفاعل فيما بني للفاعل، وإلى غير المفعول فيما بني للمفعول، فنوزع الفاعل على ما بني للفاعل والمفعول على ما بني للمفعول. لذلك أتى بقوله يعني. وإسناده إلى غيرهما للملابسة، هذه للملابسة يريد أن يقول أنه في الإسناد المجازي لابد من لحاظ الملابسة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، لابد من لحاظ الارتباط والاتصال، يعني لأجل أن ذلك الغير، غير ما هو له، يشابه ما هو له في أي شيء؟ في الملابسة، في ملابسة الفعل. يعني مثلا الفعل المبني للفاعل حقه أن يسند إلى أي شيء؟ إلى الفاعل، لكن قد يسند إلى غير الفاعل. لماذا؟ لأن غير الفاعل أشبه الفاعل في أن الفعل ملابس له. هذه الملابسة لابد أن تكون ملحوظة حال الإسناد المجاز. وإسناد الفعل أو ما بمعناه إلى غيرهما للملابسة مجاز. فإذا كم مورد لدينا للاستعمال الحقيقي للإسناد الحقيقي؟ موردان: إسناد الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى المفعول. في غير هذين لدينا مجازية. كقولهم الآن بدأ بالأمثلة. المثال الأول: عيشة راضية. عيشة راضية، فيما أخذ هذا عيشة راضية مثال لأي شيء؟ لما بني للفاعل وأسند إلى المفعول. المسند هنا ما هو؟ راضية. المسند إليه عيشة. راضية مبني للفعل أو للمفعول؟ مبني للفاعل. لماذا؟ لأنه اسم فاعل، فقد بني للفاعل، فحقه أن يسند إلى فاعل الرضا، إلى الراضي حقيقة. والذي يرضى من هو؟ الآن مثل ضارب، ما معنى ضارب؟ الذي يضرب أو الذي ضرب. فراضي الذي رضي، من هو الذي يرضى؟ هل العيشة هي التي ترضى؟ أو صاحب العيشة هو الذي يرضى بالعيشة؟ فهذا راضي بني للفاعل، لكنه عندما أسند أسند إلى المفعول. فإذا راضية بمعنى الفعل وقد أسندت إلى المفعول به. أين يوجد لدينا مفعول به هنا؟ راضية ليست مفعول به، أو عيشة ليست مفعول به، عيشة مبتدأ. شوف، لا ننسى، نحن ماذا تقدم في الدروس الماضية؟ أن المصنف يقول هناك واسطة بين الإسناد الحقيقي وبين الإسناد المجازي. ما هو؟ إسناد المبتدأ، الخبر إلى المبتدأ، عنده ليس بحقيقة ولا مجاز، مع ذلك مثل بعيشة راضية. فنقول إذن المقصود هكذا: راضية أسندت إلى الضمير الذي يعود إلى عيشة، لا إلى نفس عيشة. يعني أصل الكلام عيشة رضي صاحبها بها. لكنه أسند راضية إلى أي شيء؟ إلى الضمير الذي يعود إلى عيشة، والضمير الذي يعود إلى عيشة ما هو؟ مفعول به. لا يصح أن نقول أسند إلى عيشة، لأن عيشة مبتدأ، وراضية إذا أسندت إلى عيشة هذا يكون من إسناد الخبر إلى المبتدأ، وإسناد الخبر إلى المبتدأ عنده ليس بحقيقة ولا مجاز، والحال أنه يمثل على أي شيء؟ على الإسناد المجازي. فلذلك لابد أن نقول بأن راضية مسندة إلى الضمير العائد إلى عيشة، والضمير العائد إلى عيشة هو في الأصل مفعول به. أصل الكلام عيشة راض صاحبها بها. طبعا أنا نسيت أن أذكر أنه عندما قلنا الفاعل أعم من الفاعل الذي الآن هو فاعل، ومن الفاعل الذي دخل عليه حرف جر زائد، مثل ضرب زيد وكفى بالله حسيبا، أصله كفى الله، وكذا الحال في المفعول. أعم من المفعول الذي هو مفعول بالمباشرة، مثل ضرب زيد عمرا، أو ضرب عمرا، أو المفعول الذي هو مفعول بتوسط حرف الجر، مثل مر بزيد، زيد مفعول به، لكن مر لا تتعدى إليه بنفسها، فلذلك تحتاج إلى حرف جر متعدي بالواسطة. فهنا من هذا القبيل، أصله أصل الكلام عيشة راض صاحبها بها، فهذه الهاء من قولنا بها في الأصل مفعول به، مفعول به لكن بتوسط حرف الجر، فراضية كان حقها أن تسند إلى صاحبها لكنها أسندت إلى الهاء العائدة إلى عيشة، والعيشة لا تكون راضية وإنما تكون مرضية، يقع عليها الرضا لأنها هي التي ترضى أو لا ترضى. فهذا مثال للإسناد المجازي. يقول كقولهم عيشة راضية، هذا مثال لأي شيء فيما بني للفاعل وهو راضية وأسند إلى المفعول به وهو الضمير العائد إلى عيشة، إذ العيشة لا تكون راضية بل إنما هي مرضية. هذا مثال. مثال آخر، وسيل مفعم، سيل مفعم، مفعم على وزن مفعل، فهو مبني للفاعل أو للمفعول؟ اسم مفعول، مثل مكرم فهو للمفعول. إلى أي شيء نسب؟ إلى أي شيء أسند؟ إلى الضمير الذي يعود إلى سيل، ما قلنا إلى سيل نفسه، نفس البيان الذي تقدم في عيشة راضية. لا نريد إسناد المبتدأ إلى الخبر إلى المبتدأ، نريد إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى الفاعل أو إلى المفعول. مفعم ما معناه؟ يقول تقول هكذا، تقول أفعم الماء الوادي إذا ملأه، فأفعم بمعنى ملأ، فمفعم بمعنى الذي يملأ، فمفعم بمعنى الذي يملأ. الآن الذي يملأ الآخر من هو؟ هل السيل هو الذي يملأ الوادي أم أن الوادي هو الذي يملأ السيل؟ السيل هو الذي يملأ الوادي، فالسيل ينبغي أن يكون ماذا؟ مفعما أو مفعما؟ مفعما، لكنه ماذا يقال؟ مفعم. فمفعم مبنية للمفعول فحقه أن تنسب إلى الوادي، لكن لماذا؟ لأن الوادي هو المفعول لكنها نسبت إلى الفاعل الذي هو السيل. أصل الكلام سيل مفعم للوادي، أو سيل أفعمه الوادي، عفوا سيل أفعم الوادي، هكذا أصله. لكنك جعلت المبني للمفعول جعلته للفاعل، فيكون هذا إسنادا مجازيا. يقول وسيل مفعم في عكسه، في عكس المثال السابق. المثال السابق ماذا كان؟ مبني للفاعل أسند للمفعول، هنا لدينا مبني للمفعول أسند للفاعل، فهو عكس المثال السابق. أعني ما معنى عكسي؟ أي فيما بني للمفعول لكن لم يسند إلى المفعول بل أسند إلى الفاعل. لماذا أسند إلى الفاعل؟ لأن السيل هو الذي يفعم، أي يملأ. من؟ تقول أفعمت الإناء أي ملأته، وأفعم السيل الوادي إذا ملأ السيل الوادي، فالوادي هو المفعم والسيل مفعم وليس مفعما. وشعر شاعر، مثال ثالث، شعر شاعر، شعر مصدر وشاعر اسم فاعل، فشاعر لأي شيء بني؟ بني للفاعل، فإلى أي شيء ينبغي أن ينسب لو كان حقيقيا؟ إلى الفاعل، لكنه أسند إلى المصدر الذي هو الشعر. شاعر من هو الذي من هو الآن عندما نقول فلان شاعر؟ فلان هو الشاعر لأن شعره هو الشاعر، فكان من حقي أن ينسب إلى صاحب الكلام، إلى صاحب الشعر لا إلى الشعر، لكنه أسند إلى المصدر، فيكون هذا إسنادا مجازيا. طبعا أسند إلى الضمير الذي يعود إلى شعر كما قلنا في عيشة راضية وفي سيل مفعم. فإذا حق الكلام ماذا أن يكون؟ شعر شاعر صاحبه، لكنك قلت شعر شاعر فجعلت الشاعر هو الشعر، فهذا إسناد مجازي. طبعا الشارح التفتازاني يعترض على هذا المثال، يقول هذا المثال على الأقل يحتمل فيه احتمالا، لأن كلمة شعر وإن كانت مصدرا بحسب الأصل من شعر فلان شعرا، مثل كذب فلان كذبا وكذبا، وإن كان بحسب الأصل مصدرا، إلا أنه الآن في استعمال، يعني نحن نستعمل الشعر بالمعنى المصدري أو نستعمله بمعنى الكلام المشعور، الكلام الذي ألفه صاحبه بطريقة شعرية، لا شك ولا ريب أنه مثل نثر، يعني كلام منثور. إذن هو صحيح مصدر لكن يراد منه المفعول هنا، فيكون هذا في الحقيقة إسنادا مجازيا، لكنه ليس من باب إسناد المبني للفاعل للمصدر، وإنما هو من باب المبني للفاعل، إسناد المبني للفاعل للمفعول. شاعر مبني للفاعل أسند إلى شعر. نحن أنت ماذا تريد أن تمثل؟ تريد أن تأتينا بمثال فعل مبني للفاعل أسند للمصدر، لكنك أتيتنا بفعل أسند للفاعل. شعر ليس فعلا، لكن تسامح أن أقول هو فعل، ولا هو بمعنى الفعل، فبني للفاعل لكنه أسند إلى المفعول في الحقيقة، وأنت المفعول تقدم مثاله قبل قليل. ألم يتقدم مثاله وهو عيشة راضية؟ فإذا لابد كان الأفضل أن تغير هذا المثال. فما هو المثال الذي تقترحه أيها الشارح؟ يقول أنا أتيكم بمثال آخر، جد جده، جد جده، تقول جد جد فلان، يعني جد اجتهاد فلان، جد اجتهاده. فهذا جد فعل مبني للفاعل، فعل معلوم فحق أن ينسب إلى الفعل، يعني جد فلان اجتهادا أو جد فلان جدا، لكنك أسندته إلى الجد، إلى المصدر، مصدر جد جد يجد جدا، فهنا أسندته إلى مصدر. فهذا مثال على الأقل لا يحتمل فيه احتمالان كالمثال الذي أتى به الخطيب وهو شعر شاعر، فيكون هذا المثال أفضل. نقرأ، يقول وشعر شاعر في المصدر، يعني أراد أنه أسند الفعل المبني للفاعل هنا إلى المصدر. والأولى بالتمثيل بنحو جد جده، هذا أولى من المثال الذي أتى به المصنف. لماذا؟ لأن الشعر ها هنا في مثل هذا المثال بمعنى المفعول، بمعنى الكلام المشعور، وهذا إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول، تقدم مثال له، فالأولى أن لا تكرر وأن تأتي بمثال للمسند إلى مصدر. كيف كان الأمر سهلا على كل حال. الآن إسناد الفعل المبني إلى الفاعل إلى الزمان، نهاره صائم، صائم اسم فاعل فحق أن ينسب إلى أي شيء؟ إلى الفاعل، لكنك أسندته إلى الزمان الذي هو نهار، مع أن حقه أن يقال هكذا، فلان صائم في نهاره، فالنهار زمان للصيام، لأنه يسند إليه الصيام، فعندما تسنده إلى الصيام يكون إسنادا مجازيا. أو نهر جار، بناء على أن النهر هو الحفرة التي يجري فيها الماء، فيكون هو مكان جريان الماء، الذي يجري هو الماء، النهر لا يجري، لا يزول من مكانه، وإنما الذي يجري الماء في النهر، فهذا من إسناد الاسم المبني للفاعل إلى المكان. يقول ونهاره صائم في الزمان ونهر جار في المكان، لأن الشخص صائم في النهار والماء جار في النهر. مثال أخير، وبنى الأمير المدينة في السبب، عندما تقول بنى الأمير المدينة، بنى مبني للفاعل فحق أن يسند إلى الفاعل الحقيقي، الذي بنى المدينة من هو؟ الأمير الأمير ربما إذا فعل فهو افتتح وضع حجر الأساس، لو فعل شيئا، على أن أصلا كثير من الأمراء لا يرفعون الحجر. إذن بنى الأمير المدينة، هو أمر ببناء المدينة، فهو سبب آمر، هذا الذي كنا نقصده من السبب المباشر، وقلنا السبب الفاعلي هو الآمر بالبناء، فهو بمثابة العلة الفاعلية لبناء العمال للمدينة. وهذا في السبب، وينبغي أن يعلم. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.